بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله.
كثيرا من الزلقات التي تقع للعلماء أن العالم ليس معصوما، ولكن حفظ العلم قبل حفظ العالم. الذهبي قال وهو أن المؤمن الحق عرف الله ووحده، يعني أفرده بالعبادة. أما المشرك فعرف الله. ما معنى عرف الله هنا؟ يعني عرف وجوده ولكنه لم يوحده، لم يفرده بالعبادة، لذلك أشرك معه غيره. لأجل هذا كان ينبغي للحافظ الذهبي أن ينبه على هذه المسألة.
أشهد أن محمد رسول الله.
وقال أيضا في ترجمة أم حرام، أم حرام رضي الله عنها: وبلغني أن قبرها تزوره الفرنج، تزوره الفرنج.
حي على الصلاة. حي على الفلاح.
وكذا يقول عن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق المجرب، الترياق المجرب.
مؤسسة الدراغم الإعلامية تقدم لكم محاضرة صوتية بعنوان: زلات العلماء مضروب لها الطبل، تروى وتطوى، لفضيلة الشيخ العلامة أبي الفضل عمر بن مسعود الحدوشي حفظه الله ورعاه. أما الآن فنترككم مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كثيرا ما نسأل عن كتاب سير أعلام النبلاء وكتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. هذا الحمد لله كتاب سير أعلام النبلاء قرأناه بسجن المركز، وكتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام في 50 مجلدة، ولكن أحسن نسخة بتحقيق بالشرع عود الدكتور بالشرع عود. وقد كنت ختمت أيضا تاريخ الإسلام وقلت فيه أبياتا يعني أمدح الكتاب، ومع ذلك سجلت كثيرا من الزلقات التي تقع للعلماء، أن العالم ليس معصوما، ولكن حفظ العلم قبل حفظ العالم. فالعلم أولا، هذا لا يعني أننا نطعن في العلماء، لأن معلوم أن العلماء يقولون ينبغي حفظ العلم أولا، كما يقولون رحمهم الله تعالى بأن العالم ممكن أن يخطأ، أن يخطئ، لأن العالم ليس معصوما، والأمة كما سبق أن قلت الأمة معصومة، لكن العالم والعالمان والثلاث ليسوا معصومين. فالعصمة لمن؟ لكتاب الله تعالى. فكنت قلت أبياتا لعلي في غير هذا الوقت أذكرها إن شاء الله. وأيضا كنا نسأل عن بعض ما وقع فيه الذهبي رحمه الله تعالى، فكنت أجيب بما يفتح الله علي. وسألت شيخنا العلامة الأديب الشيخ أبا أويس محمد بخبزة، فكان يقول من عادة المؤرخ أن يذكر الواقع، وفي بعض الأحيان ينشط ويعلق،
وفي بعض الأحيان يذكر الواقع كما هي، أو في بعض الأحيان يخشى أن يعلق، يخشى أن يعلق إما خوفا من الحكام آنذاك، وإما خوفا من الطوائف. فتتبعت فيما يتعلق بمسألة التوحيد، سواء كان توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية، وأيضا يعني في بعض القضايا التي تتعلق بالتعلق بالقبور، وفي مسألة الصوفية، وفي مسألة هل يعرف الكافر ربه. فكأن الذهبي لما ذكر مسألة هل يعرف الكافر ربه لم يبين، فيقول: قلت المشركون والكتابيون، هذا في المجلد السابع عشر صفحة 547-548، طبعا من مطبوعات دار ماذا؟ الرسالة، مؤسسة الرسالة يعني ببيروت. المشركون والكتابيون يقول وغيرهم عرفوا الله تعالى، بمعنى أنهم لم يجحدوا وعرفوا أنه خالقهم. ثم ذكر قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فهؤلاء لم ينكروا البارئة ولا جحدوا الصانع، بل عرفوه، وإنما جهلوا نعوته المقدسة وقالوا عليه ما لا يعلمون. والمؤمن عرف ربه بصفات الكمال، والمؤمن فعرف ربه بصفات الكمال ونفى عنه سمات النقص في الجملة، وآمن بربه وكف عما لا يعلم. فبهذا يتبين لك أن الكافر عرف الله من وجه وجهله من وجوه، والنبيون عرفوا الله تعالى، وبعضهم أكمل معرفة لله تعالى، والأولياء فعرفوه معرفة جيدة ولكنها دون معرفة الأنبياء، ثم المؤمنون العالمون بعدهم، ثم الصالحون دونهم. فالناس في معرفة ربهم متفاوتون، كما أن إيمانهم يزيد وينقص، بل وكذلك الأمة في الإيمان بنبيه والمعرفة له على مراتب. فأرفعهم في ذلك أبو بكر الصديق مثلا، ثم عدد من السابقين، ثم سائر الصحابة، يعني سائر بمعنى الجميع. طبعا للفائدة هنا كلمة سائر سجلها الشيخ أبو الوفاء، يعني كلمة سائر تأتي ويراد بها باقي، وتأتي ويراد بها جميع. تسمع أبو عبد الله؟ أبو عبد الله يعني يقال حضر سائر التونسيين إلى المسجد، سائر التونسيين، هل هنا الجميع أم البعض؟ البعض، البعض، كما تقول سيموت سائر الناس، هذا الجميع أم البعض؟ هذا الجميع. فعلى حسب السياق هو الذي يبين، السياق هو الذي يبين متى يكون معناها الجميع ومتى يكون معناها البعض أو الباقي، يعني حضر سائر الناس وباقي الناس لم يحضروا. ثم يقول رحمه الله: ثم سائر الصحابة، ثم علماء التابعين، إلى أن تنتهي المعرفة به والإيمان به إلى أعرابي جاهل وامرأة من نساء القرى ودون ذلك. وكذلك القول في معرفة الناس لدين الإسلام. ولكنه لم يبين الفارق العظيم بين المؤمنين والكافرين. الكافر الذهبي قال: وهو أن المؤمن الحق عرف الله ووحده، يعني أفرده بالعبادة. أما المشرك فعرف الله. ما معنى عرف الله هنا؟ يعني عرف وجوده ولكنه لم يوحده، لم يفرده بالعبادة، لذلك أشرك معه غيره. لأجل هذا كان ينبغي للحافظ الذهبي أن ينبه على هذه المسألة بين المعرفتين، لا أن يقول المؤمن الموحد عرف الله والمشرك عرف الله، بل الموحد عرف الله ووحده وأفرده بالعبادة، لكن المشرك عرف الله، عرف وجوده، لكنه هل وحده؟ الجواب: لم يوحده ولم يفرده بالعبادة. فلهذا كان ينبغي أن يبين الفرق بين المعرفتين. كذلك مما يأتي في بعض الأحيان يذكر قبر المترجم له ويقول قبره يزار، أو يقال قد عملت عليه قبة، أو يعد مشهدا، يعني يعد مشهدا، أو شيء من هذا القبيل، أو يقول ختم على قبره أو ختموا على قبره ختمات القرآن. ولكن للأسف لا يعقب بشيء على هذه البدع وعلى هذه الممارسات، فيقول في ترجمة سيدنا خالد بن الوليد رحمه الله بعد أن ذكر ترجمته قال له مشهد يزار، له مشهد يزار. فعندما يأتي القارئ ويقول مشهد يزار، والذهبي لم يعلق شيئا، والساكت إذن كأنه يقر ذلك، ومن نقل الكلام ولم يعلق عليه قائل به، وهذا معلوم. يعني مثلا إذا نقل الشخص كلام شخص وسكت عليه، سكت، معنى أنه يعترف ويقر ويقول بكلامه. فلذلك كان ينبغي أن يعقب مثل هذا على مثل هذا، وله أمثلة كثيرة في مثل هذا. فمثلا هذا في المجلد الأول، يعني في ترجمة خالد بن الوليد الصفحة 384 لمن أراد أن يرجع إليه، ولسيما أذكر هذا للشيوخ ليرجعوا إليه. ويقول في ترجمة أبي القاسم التيمي، يعني في المجلد 20 83 صفحة 83، كان يملي شرح صحيح مسلم عند قبر ولده أبي عبد الله، عند قبر ولده أبي عبد الله، وكما يفعلون الآن بمصر. ولكان ينبغي أن يعقب هذا بشيء لكنه لم يفعل. ويقول أيضا في ترجمة الخطيب البغدادي ونفس الشيء، وختم على قبره عدة ختمات، وختم على قبره عدة ختمات، وهذا في المجلد 18 يعني الصفحة 286. ويقول في ترجمة ابن زيرك وقبره يزار ويتبرك به، على في نفس المجلد، يعني المجلد 18 لكن الصفحة 434، وقبره يزار ويتبرك به. كما قال في ترجمة العجلي ذكر ابن النجار أن قبره يقصد بالزيارة، على في المجلد 20 أن قبره يقصد بالزيارة، يعني صفحة 96. ويقول أيضا في ترجمة الخلاعي، ترجمة الخلاعي قال الأنماطي قبر الخلاعي بالكراسة يعرف بقبر قاضي الجن والإنس، يعرف بإجابة الدعاء عنده. ثم سكت ولم يعقبه ويتعقبه بإنكار ولا بذم هذا الفعل ولا بشناعته. وكذا قال في ترجمة أبي جعفر الهاشمي يقول ولزم الناس قبره مدة حتى قيل ختم على قبره 10,000 ختمة، هذا في المجلد 18 صفحة 547، يعني ولكنه لم ينكر ولم يتعقب بشيء. ثم يقول أيضا في ترجمة ابن لال يقول الدعاء عند قبره مستجاب، هذا في المجلد 17 صفحة 76. ويقول أيضا في ترجمة ابن تركان وقبره يزار، وقبره يزار 17.
شيخي الصوت انقطع، يعني لو تعيد بارك الله فيكم.
يعني ترجمة الدعاء عند قبره مستجاب يقول ولم يتعقبه بشيء، وطارت يقول وقبره يزار ولم يتعقبه بشيء. وقال في ترجمة محمد بن عقبة في المجلد 14 الصفحة 221 إن تاب الناس قبره، يعني بقوا عنده مدة نحو السنة. ويقول في ترجمة أحد العلماء بني على قبر أبي عوان مشهد بأسفرايين يزار، هذا في المجلد 14 أيضا صفحة 419. ولكن في بعض الأحيان حتى المعلق يعلق، وفي بعض الأحيان يسكت، لكن هنا في هذه الحادثة علق علق المؤلف في بيان بدعة هذا العمل، في بيان بدعة هذا العمل، كما قال أيضا في ترجمة علي بن موسى قال له مشهد بطوس يقصدونه بالزيارة، كما في المجلد التاسع صفحة 393. ويقول أيضا في ترجمة أحد العلماء يقول له قبر، قبره بالخانقة يزار، هذا في المجلد 18 صفحة 72. ويقول أيضا في ترجمة إبراهيم بن أدهم وقبره يزار صفحة 7 العفو في المجلد 7 صفحة 396. كما يقول أيضا في قسيم الدولة نقله ولده يعني الأتباك زنجي وأنشأ عليه قبة، وأنشأ عليه قبة، هذا في المجلد 19 صفحة 130 ولم يقول شيئا. ومرة قال في ترجمة نور الدين زنجي قبر نور الدين بتربته عند باب الخواصين يزار، وهذا في المجلد 20 صفحة 539. وطارة قال في ترجمة صالح بن أحمد ويستجاب الدعاء عند قبره، ويستجاب الدعاء عند قبره، هذا في المجلد 16 صفحة 519. وقال أيضا في ترجمة الخرقي وقبره يزار بمقبرة باب الصغير، المجلد 15 363. وقال أيضا في ترجمة أم حرام، أم حرام رضي الله عنها وبلغني أن قبرها تزوره الفرنج، تزوره الفرنج، المجلد الثاني 317. وقال أيضا في ترجمة ابن فوراك مشهده بالحيرة يزار ويستجاب الدعاء عنده، في المجلد 17 215. وقال في ترجمة ابن وكيع وبنوا على قبره قبة، المجلد 17 صفحة 64 ولم يتعقبه بشيء. كذا قال أيضا وبداري قبر يزار يقال له إن يقال إنه قبر أبي مسلم الخولان، الصفحة الرابعة في المجلد الرابع صفحة 14. وقال في ترجمة الكامل قال المنذري مات بدمشق في 21 من رجب سنة 35 و600 ودفن في تابوت. قلت ثم بعد سنتين عملت له التربة وفتح شباكها إلى الجامع، وفتح شباكها إلى الجامع، المجلد 22 صفحة 131. وهكذا يذكر قصصا كثيرة يعني ذكرت في كتاب ذاكرة سجين مكافح أكثر أو تقريبا 100 موضع أو أكثر، فيذكر بعض القضايا ويذكر بعض المصطلحات الخاطئة التي تقدح في التوحيد، لكنه رحمه الله لا يعقب، لا يعقب عنها بشيء، لا بإنكار، ولكنه يسكت فقط، وسكوته يجعل البعض يعد هذا صوابا. ومن ذلك أنه ذكر قصة لشبيب بن شيبة بن الحارث، وجاء في هذه القصة قال قدمت الشحرة، الشحرة مكان بين عدن وعمان، الشحرة قدم قال قدمت الشحرة على رئيسها فتذاكرنا النسناس، فتذاكرنا النسناس. طبعا النسناس الكلام كثير طويل في مسألة النسناس، يقال بأنه خلق على صورة الإنسان ولكن له عين واحدة ورجل واحدة ويد واحدة، هذا طبعا من الخرافات هذه يذكرها، وللأسف يذكر هذا الإمام الذهبي حفظه الله رحمه الله، ولكنه لا يتعقبه بشيء. ومسألة النسناس كما إذا رأيتم يعني في حياة الحيوان للدميري مجرد خرافة، لأن هناك خلقا هو على شكل صورة في إنسان وله عين واحدة وله رجل واحدة وله يد واحدة ويأكل الإنسان، هذا أيضا مجرد خرافة. فقال صيدوا لنا منها. قال لما قدمت الشحرة على رئيسها فتذكرنا النسناس فقال صيدوا لنا منها. فلما أنا رحت إليه إذا بنسناس مع الأعوان فقال أنا بالله وبك، فقال أنا بالله وبك. لاحظ أنا بالله وبك يعني أنا بالله ثم بك، ينبغي أن يقول أنا بالله ثم بك. وتعلمون الحديث الوارد في هذا حديث حذيفة بن اليمن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح وله شواهد، من شواهد حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وحديث الطفيل وغيره من الشواهد. فقلت خلوه، فخلوه فخرج يعدو. فذكر هذا الذهبي في المجلد 13 الصفحة 13، ولكنه لم يتعقب هذه الكلمة أنا بالله وبك، لم يقل بأن هذا ينافي التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية قال فقد أشرك، والحديث طبعا أخرجه الترمذي وأطال النفس في تخريجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وكما يقولون الآن وحياة رأسك. فذكر أيضا شعرا لأبي نواس قاله للأمين فجاء فيه وحياة رأسك لا أعود لمثلها من خوف بأسك، من ذا يكون أبا نواسك إن قتلت أبا نواسك. فذكر هذا أيضا في المجلد التاسع صفحة 281 ولم يقل شيئا، مع أن معلوم أن هذا الحلف بغير الله عز وجل ما ينبغي. ثم ذكر أيضا في السير من بسنده إلى إسماعيل التيمي قوله كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه فكان يصيبه صمار صمم يعني، فكان يقوم كما هو حتى يضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع، فعوتب في ذلك فقال إنه يصيبني خطر، فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الذهبي للأسف ذكر هذه القصة ولم يعلق ولم يتعقبها بشيء، وذكر هذا في المجلد الخامس صفحة 359. أذكر هذا للشيخ أبي الوفاء ولأخينا أبي عبد الله حتى يرجعوا للكتاب للأصل. فيقول يعني استعنت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بالله، لكن يقول بأن يستعين بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعقب الذهبي بشيء بالرغم مما في هذه القصة، على أن القصة ضعيفة. لأن معلوم لديكم أن التيمي هذا إسماعيل التيمي هذا ضعيف، فلذلك المناسب لحال ابن المنكدر أن لا يصدر عنه مثل هذا العمل الذي ينافي التوحيد، فلذلك كان ينبغي أن ينبه على هذا. ومسألة أخرى مما يعني وقع فيه الحافظ الذهبي رحمه الله إنكاره على الخليفة العباسي طبعا المتوكل هذا من قبر الحسين، تعلمون هذا لما رأى غلو الروافض فيه قام وهدم ماذا قبر الحسين، بدل أن يشكره الإمام الذهبي على هذا العمل العظيم انساق مع الروافض في الطعن فيه واتهامه بالنصب. وطبعا أنتم تعلمون أن النصب يعرفه العلماء بأن النصب هو بغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد على رأسهم الإمام علي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وأبنائهم، فيذكر هذا ويطعن فيه مع أنه المفروض كان ينبغي أن يشكره على هذا العمل العظيم الذي قام به وقطع طريق الشرك على الروافض، لكن هو يطعن فيه ويقول بأن هذا كان من النواصب حيث هدم قبة الحسين أو قبر الحسين للأسف. هذا ما ينبغي. كان ينبغي أن يبين على أن هذا العمل عمل طيب، حيث يقول رحمه الله: وفي سنة 36 هدم المتوكل قبر الحسين رضي الله عنه، فقال البسامي أبياتا منها: أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. لاحظ، يعني كأن المتوكل فيه نصب، كأن المتوكل فيه نصب وانحراف، فبدل يعني لم يستطع أن يقتله لأنه لم يكن آنذاك موجودا، فقتل رميمه للأسف. أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوا رميمه، ومع ذلك لم يفتهم التشفي حيث تتبعوا رميم الحسين. وكان المتوكل، يقول الذهبي، فيه نصب وانحراف، فهدم هذا المكان وما حوله من الدور، وأمر أن يزرع، ومنع الناس من انتيابه. إذن هذا المفروض هل أن يطعن فيه أم أن يشكر؟ المفروض أن يشكر على ما قام به، ولأنه سد باب الشرك. لكن للأسف، يعني أنتم تعلمون، حتى عمر رضي الله عنه، يعني لما مسألة قبر دانيال عندما عثر عليه في الشام، أمر عمر أن تحفر قبورا، في رواية 13 قبرا أو حفرة، ويغيب جثمانه في أحدها بالليل، ثم دفن ليلا، تدفن جميعا ليلا. لماذا؟ لأن لا يعرف الناس قبره، فيفتتن به عن إخلاص العبادة لربه. وتعلمون أيضا أن عمر قطع الشجرة التي بايعوا تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ حتى لا يفتتن الناس بهذا. ولذلك ذكر الذهبي رحمه الله المتوكل، فبدل أن يشكره رماه بالنصب ورماه بالانحراف، وذكر هذا في المجلد 12 صفحة 35. إذن المفروض الذهبي رحمه الله وله إلمام بالتاريخ، وكأنه جبل نفخ فيه روح، وكأن يعني جمع له الناس في كفه وينظر إليهم كما يقول تلميذه السبكي، لكن ما أدري كيف انجر مع الروافض وصار يذب عن قببهم ويسب عن مزاراتهم ومشاهدهم، وهم يعني يمارسون عندها ألوانا من الشركيات والبدع، حتى يعني للأسف الروافض يرون أن زيارة المزارات أفضل من زيارة بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس، للأسف. لكن الذهبي ماذا فعل؟ بدل أن يأمر بماذا؟ أن يأمر بتحطيم القبور وأن يسويها بالأرض وأن يأمر بذلك، لكنه للأسف يطعن في المتوكل بصرف النظر عما صدر منه، فانخدع الذهبي رحمه الله بعواطف الروافض وشايعهم، وادعى زورا أن المتوكل كان ناصبيا. وذنب المتوكل كما قلنا هو أنه حطم القبة ونفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال، وحديث رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه، بأن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. ومما أخذ على الحافظ الذهبي أيضا ما جاء في سياره المجلد الثاني صفحة 412، ذكر بأن أبا أيوب الأنصاري، هذا صاحب رسول الله، قبر مع سور القسطنطينية وبني عليه، فلما أصبحوا قالت الروم: يا معشر العرب، قد كان لكم الليلة شأن. قالوا: مات رجل من أكابر أصحاب نبينا، والله لئن نبش لا ضرب بناقوس في بلاد العرب. فكانوا إذا قحطوا كشفوا عن قبره فأمطروا. هذه حكاية، أولا هذه الحكاية لا دخل لها يعني في مسألة الكشف عن القبر، حتى ينزل الله عز وجل المطر عليه. فالمطر ينزل بأمر الله عز وجل لا بالكشف على القبور. فلذلك وبصلاة الاستسقاء وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وصلاة الاستسقاء تعلمون الأحناف يرون الدعاء فقط، استدلوا بحديث هذا في القول الراجح عندهم، والطائفة أخرى ترى الصلاة فقط، والطائفة الثالثة ترى الصلاة والدعاء، ترى الصلاة والدعاء. إن هذه الحكاية لن يعقبها ويتعقبها الذهبي رحمه الله بشيء، مع أنها فيها أمور تتعلق بالعقيدة، فيها شرك والعياذ بالله. فلذلك لم يعقب أو لم يتعقب هذه القصة بشيء، هذه القصة بشيء. ويقول أيضا قيل إن قومه حجوا به ليزور النبي ويدعو حتى إذا كان بمنى ويذكر أنه مات ثم يذكر. فالهدف من الحج عندهم وزيارة النبي والدعاء، والدعاء ما لا ندري، يعني يحج النبي ليزور النبي ويدعو، يدعو ماذا؟ من يدعو؟ يدعو النبي. فللأسف هذا قاله في المجلد الرابع الصفحة السابعة. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما أن يقول إن قومه حجوا به ليزور النبي، الحج لا يقصد لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج إذن يقصد به هذه المساجد. لكن للأسف قد يقول قائل بأن شرط المؤرخ أن لا يتعقب كل ما يرويه بذكر عقيدته أو ما يراه، هذا غير صحيح، بل كان ينبغي أن يبين. وكذلك لا يقال ناقل الكفر ليس بكافر، هذه نعم هذا إذا كان من باب الإخبار، الإخبار يعني الإخبار بالوقائع، تذكر واقعة وتقول فلان فعل كذا وكذا وبال على المصحف وتقول بأنه سب الرب وقال عبارة كذا وكذا، أنت تخبر، أنت تخبر لا تؤرخ. أما إذا كنت تؤرخ فكتابك سيقرأ. إذن ينبغي أن تبين أخطاء الرجل الذي وقع فيها. إذا كان ذكرت شخصا وقد تعلق بضريح لابد أن تبين أخطاءه. أما إذا كنت تخبر نعم آنذاك نقول ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. أما أن تقول وكان قبره يزار وكان له مشهد وقبره والدعاء مستجاب عند قبره ويعني يعني وكان يزورون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدعاء إليه وكان وكان، هذا كل ما كان ينبغي رحمه الله أن ينبه على هذا. وكذا يقول عن إبراهيم الحربي قال قبر معروف الترياق المجرب، الترياق المجرب يريد إجابة دعاء المضطر عنده، هكذا يقول يريد إجابة دعاء المضطر عنده لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء، كما أن الدعاء في السحر مرجو ودبر المكتوبات وفي المساجد، بل دعاء المضطر، دعاء المضطر مجاب في أي مكان اتفق، اللهم إني مضطر إلى العفو فاعف عني، اللهم إني مضطر إلى العفو فاعف عني، هكذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله. يعني يبين هذا ويبين غيره أيضا في المجلد التاسع عشر يعني الصفحة 362، يعني يذكر هذا الكلام. لكن للأسف في بعض الأحيان هذا الكلام يذكره حتى المعلقون، بعض الأحيان يعلقون يعني يقولون هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، وفي بعض الأحيان يقولون هذا الكلام لا يسلم لقائله، إذ كيف يكون قبر أحد من الأموات الصالحين ترياقا ودواء للأحياء؟ وليس ثمة نص من كتاب الله يدل على خصوصية الدعاء عند قبر ما من القبور، ولم يأمر به النبي ولا سنه لأمته ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين الذين يقتدى بقولهم، بل ثبت النهي عن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها. ثم ذكر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين الثقة الثبت الفقيه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فيدخل فيها فيدعو فدعاه فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؟ قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم. هذا الحديث معروف له طرق وفي رواية هذا طبعا أخرجه ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وفي رواية أيضا أنه قرأ قوم عند القبر فنهاهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا. وأخرجه أبو داود وأحمد من طريق عبد الله بن نافع عن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا سند حسن. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ولإيلاف قريش فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون فقال ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فقال هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصلاة من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلي ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي. وهذا بإسناد صحيح بل قالوا على شرط الشيخين. وجاء وذكر الإمام النووي يعني قال في مناسك الحج قال يعني كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كل ما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبر وقال إنما ذلك للغرباء. ثم قال ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر ويدعو له ولم يقل ويدعو يدعو للنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. وقال الباجي فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا ذلك وأهل المدينة مقيمون بها يعني لم يقصدوا مثلا قبر النبي إنما قصدوا مسجد النبي ولكن يدعو نعم. ولذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلذلك تأملوا الإمام مالك قال يصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر لا إن هذه هي الزيادة الشرعية للقبور أن نسلم على أصحابها وندعو لهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم علم ذلك لعائشة ولبريدة السلام عليكم أهل المقابر ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد له بتبليغ الرسالة لكن أن ندعو النبي وأن نتضرع الجواب لا. ولذلك أيضا يذكر في ترجمة السيدة نفيسة ويقول كانت من الصالحات العوابد والدعاء مستجاب عند قبرها بل وعند قبور الأنبياء والصالحين هكذا يقول بل وعند قبور الأنبياء والصالحين. نسيت أنا لما يعني الذهبي قال اللهم إني مضطر إلى العفو فاعف عني ذكر هذا في المجلد التاسع صفحة 343 وما بعدها وذكر يعني قصة بأن الدعاء مستجاب عند قبر نفيسة وعند قبور الأنبياء والصالحين في المجلد العاشر صفحة 107 ودائما من مطبوعات مؤسسة الرسالة. وذكر أيضا في بعض التراجم يقول بأن الدعاء عند قبر فلان مستجاب الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء وفي سائر البقاع لكن سبب الإجابة حضور الداعي إلى آخر كلامه. وذكر هذا أيضا في المجلد 17 صفحة 77 كما ذكر في ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال ابن عجلان عن سهيل وسعيد مولى المهري عن حسن بن حسن بن علي أنه رأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر النبي يدعو له ويصلي عليه، فقال للرجل لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هكذا العلماء فرقوا بين الغريب وبين أهل البلد. طبعا هذا الأثر يعني هذا الأثر صح حسن، أقل أحواله أن يكون حسنا لأن له طرقة. وطبعا يعني هذا العلماء كثير من العلماء استدلوا بهذا الأثر وهو مرسل يعني، ولذلك الإمام الذهبي لما ذكره للأسف يعني لم يعرج عليه ولم يتعقبه بشيء ولم يتعقب من يتضرع إلى الأضرحة ومن يسأل الأضرحة. وكذلك ذكر رحمه الله تعالى بعد كلام طويل قال وأجمل بعد أن ذكر وهذا مرسل وما استدل حسن في فتواه بطائر من الدلالة، فمن وقف اسمع لاحظ فمن وقف يعني يرد الآن على الحسن بن علي هذا مرسل وما استدل حسن في فتواه بطائل من الدلالة حسن بن علي، فمن وقف عند الحجرات المقدسة ذليلا مسلما مصليا على النبي على نبيه فيا طوبى له فقد أحسن الزيارة وأجمل في التذلل والحب وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته، إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه، والمصلي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، ولكن من زاره صلوات الله عليه وأساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع فهذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق والله غفور رحيم. فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلمين والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء إلا وهو محب لله ولرسوله. تسمعون؟ فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار، فزيارة قبره من أفضل القرب، وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فطبعا الحديث هذا في الصحيحين، فشد الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إلى مسجده، وذلك مشروع بلا نزاع، إذ لا وصول إلى حجراته إلا بعد الدخول إلى مسجده، فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد رزقنا الله وإياكم ذلك آمين ذلك آمين. لاحظ، وللأسف لم يعلق الذهبي ولا المعلقون علقوا بشيء، بل حتى التعليق يقول المعلق قصد المؤلف رحمه الله بهذا الاستطراد الرد على شيخه ابن تيمية الذي يقول بعدم جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن على الحاد أن ينوي زيارة المسجد النبوي كما هو مبين في محله. ولم يبين حتى المعلق في هذه المسألة، بل تركها هكذا كما فعل الذهبي، يعني كأن الذهبي يرد على ابن تيمية منكارا عظيما. وقال أيضا في ترجمة عبيدة السلماني وروى هشام بن حسان عن محمد بن عبيدة قال اختلف الناس في الأشربة، فما لي شراب منذ 30 سنة إلا العسل واللبن والماء. قال محمد وقلت لعبيدة إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك، فقال لأن يكون عندي منه شعر أحب لأن يكون عندي منه شعر أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. قلت هذا القول من عبيدة، هكذا يقول الذهبي الآن، الكلام الذهبي. انظروا إلى التعليق في المجلد الرابع صفحة 42 وما بعدها. قلت القائل هو الذهبي، هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة. فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قلامة ظفر، أو شقفة، أو شقفة من ماذا؟ أو شقفة من إناء شرب فيه. فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده، أكانت تعده أكنت تعده مبذرا أو سفيا؟ كلا. فابذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ من اللذة بالنظر إلى أحده وأحبه. فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم وأحبه، يعني الأحد وأحبه، فقد كان نبيك يحبه أو يحبه، هذه مسألة معروفة في اللغة العربية. وتملأ بالحلول في روضته ومقعده، فلم تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجارا، لاحظ، وقبل حجارا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لازما مكانا قبله سيد البشر بيقين، فهنأك الله بما أعطاك. حجر الأسود مش مشكل، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن، هذا هو بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل. ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول يد مست يد رسول الله، فنقول نحن إذ فاتنا ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا صلى الله عليه وسلم لائما له. فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج. اسمع، هذا الكلام كله ذكرته لهذا الذي سيأتي. أما الحجر، أنتم تعلمون أن حجر يقولون حجر لثم وحجر رجم. حجر، تعلمون هذا، حجر يلثم وحجر يرجم. لكن ليس هذا هو المقصود من هذا الكلام، إنما المقصود يقول فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل فمه وقل فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي. هذا غلو. كيف يقبل فم الحاج؟ كيف يقبله؟ حتى ولو قبل هذا الفم حجرا قبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يقول هذا الكلام للأسف، والذهبي رحمه الله تعالى سكت على هذا ولم يقل شيئا، لا في مسألة شد الرحال، ولا في مسألة قبور الأنبياء، ولا في مسألة قبور الأولياء، ولا في مسألة تقبيل فم الحاج، وسكت. وادعى أن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إلى مسجده، وزعم أن هذا مشروع، وهذا أيضا ما ينبغي أن يقال، بل هالمسألة ينبغي أن يكون فيها دليل. لكن للأسف خالق في هذه المسألة شيخ ابن تيمية، وقد أصر في هذه القضية، ولا سيما في كتابه 27 مجموع الفتاوى، يعني أصل في المسألة، وكذا في المجلد 17 أصل في المسألة. لكن ذا يذكر هذا الكلام ويعترض على شيخه بلا دليل، يعني مجرد عاطفة. هذه العاطفة غير منضبطة بالشرع. عاطفة كما إذا قرأتم كتاب الرد على الأخناق، يعني ذهبي يجوز تقبيل فم الحاج بمجرد أنه مس الحجر الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقل به أحد، وهذا عمل يستنكف عنه المؤمن. كيف يقبل فم الرجل للأسف إلا أن يكون الرجل رافضيا والعياذ بالله؟ فأين مسألة التوحيد؟ فأين مسألة هذه ورطة يعني للأسف وقع فيها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ويذكر أيضا في ترجمة بعض العلماء ويقول قال السلمي وقيل له إنك ذهبت إلى الناووس وطفت به وقلت هذا طوافي فتنقصت بهذا الكعب. قال لا، ولكنهما مخلوقان، لكن بها فضل ليس هنا، وهذا كمن يكرم كلبا لأنه خلق الله فعوتب في ذلك سنين. قلت وهذه ورطة أخرى، أفتكون قبلة الإسلام كقبر ويطاف به؟ فقد لعن رسول الله من اتخذ قبرا مسجدا. فممكن أن يأتي أحد ويقول للإمام ذهبي أنت تقول هذا الكلام وهذا طيب، لكن لماذا تقول كلام آخر، تقول كلام آخر يخالف ما قررت هنا في المجلد 16 صفحة 264 وقلت يعني كلام آخر يخالف هذا؟ بل وفي بعض الأحيان ينكر على جهلة المصريين كما في المجلد 10 صفحة 106 ولجهلة المصريين فيها اعتقاد، يعني في ترجمة نفيسة، يتجاوز الوصف ولا يجوز مما فيه من الشرك ويسجدون لها ويلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. وأمثلة كثيرة، ولعل ما ذكرت فيه كفاية أن سمعت الأذان وسنذهب إن شاء الله للصلاة، وأستودعكم الله. ولعل هذه بعض الأمثلة ذكرتها بمجلدها مصحوبا بصفحته ليرجع إليه الشيوخ، لا سيما أخص بذكر الشيخ أبي الوفاء حفظه الله، لأنه يعني يعتني كثيرا كما رأيت في موقعه بالعقيدة، حتى لا يجاب بمثل هذه القضايا كما يجابه كثير من العلماء يعني بمثل هذا الكلام كلام الذهبي. فنقول بأن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، ينبغي التنبيه على هذا، والله تعالى أعلم. وإذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العصمة لمن؟ نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم وليس للعلماء، والله